الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وصلنا في قراءتنا لمنار السبيل في شرح الدليل ولله الحمد والمنة إلى كتاب الصيد والذبائح. كنا قد وقفنا على هذا الكتاب قبل رمضان، ونستأنف الآن إن شاء الله إلى الحج حتى ننهي الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى. والصيد والذبائح متعلقان بالمطعومات، يحتاج إليهما المسلم في كل وقت، سواء كان مدنيا أو كان بدويا، سواء كان بريا أو كان بحريا. وهذا باب عظيم ينبغي نتفقه فيه المسلم ليكون مطعمه وطعامه حلالا ويبتعد عن الحرام، ويعرف ما يجوز له صيده وكيف يذبح ما يحتاج إلى ذبح، وأحكام الذبح وأحكام الذابحين وما يتعلق بشروط الذابح ونحو ذلك. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيد. الأصل في إباحته الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. وقال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، الآية. وقال تعالى: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. قال ابن عباس: وهي الكلاب معلمة والبازي وكل ما تعلم الصيد. والحديث أبي ثعلبة وعدي بن حاتم وعدي بن حاتم متفق عليهما.
يعني الصيد الأصل أنه مباح، من الأمور المباح، أولاً لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأصل في المطعومات الإباحة، فكل ما وجد في البر أو البحر الأصل فيه الحل، وجاء الأمر بإباحة الصيد. وإذا حللتم فاصطادوا، وهذا الأمر للدلالة على الإباحة، لأن القاعدة الأصولية الصحيحة التي قال بها جمع من الأصوليين أن الأمر بعد الحظر يعيد الأمر على ما كان عليه، وكان أصل الصيد مباحا. فإن كان الصيد بحريا فهو مباح في كل وقت، لا يعتريه حرمة أبدا. أحل لكم صيد البحر وطعامه، سواء كان الإنسان محرما أو غير محرم. أما صيد البر فالأصل فيه الإباحة، إلا إذا كان الإنسان محرما أو كان في الحرم. إذن صيد البر يعتريه حالتان: حالة كونه محرما فلا يجوز أن يصيد، أو حالة كونه في الحرم فلا يجوز له أن يصيد. وأيضا الصيد جائز إن كان بمباشرة الصائد برميه أو بيده أو بسهمه أو في عصرنا بالبندق والمسدس ونحو ذلك. وكذلك يجوز صيد كل معلم، لقوله جل وعلا: أحل لكم الطيبات. وهذا الجواب جاء عن بعد السؤال، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. وما علمتم من الجوارح، الجوارح جمع جارحة، وهي كل ما يجرح الصيد، ما يمكنه أن يجرح الصيد فيمسكه. مكلبين، ومعنى مكلبين المكلب هو المعلم، مكلبين يعني معلمين. وعلامة كونه مكلباً أنه إذا قيل له انطلق ينطلق، إذا قيل له قف يقف. وعلامة كونه مكلب كما سيأتي أنه لا يأكل من الصيد، وإنما يمسكه لك. والجوارح سواء كانت كلاباً، مع أن لعابها نجس لكن صيد الكلب ليس بنجس، أو كان طيوراً كالبازي، أو كان سبوعياً كالفهد، يجوز صيد الفهد. لو أن الإنسان درب فهداً على الصيد جاز، أو درب ذئباً على الصيد جاز. إذن ليس متوقفاً على كونه كلباً، بل كل جارح إذا أمكن تعليمه فصاد جاز أكله. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: يباح لقاصده لما تقدم، ويكره لهوا لأنه عبث، فإن ظلم الناس فإن ظلم الناس فيه بالعدوان على زروعهم وماشيهم ونحوها فحرام، وهو أفضل مأكول لأنه من اكتساب الحلال الذي لا شبهة فيه.
طبعا يباح لقاصده، أي لقاصد الصيد، لما تقدم من أدلة الإباحة من الكتاب والسنة. ويكره لهوا، أي يكره أن يصيد الإنسان لأجل ضياع الوقت مثل ما يقولون، ولا يأكل من الصيد، يصيد لا يأكل منه، يتلف الحيوان والطير ولا يأكل منه، إنما يزهق روحه عبثا. هذا معنى ويكره لهوا لأنه عبث. فمن جرح الصيد عبثا أثم، ومن قتله عبثا أثم. إذن نلاحظ الآن أنه يباح ويكره ويحرم. طيب متى يحرم؟ إن كان محرما أو كان في الحرم. ويحرم إن وقع في مع صيده ظلم الناس، بأن تعدى على زروعهم فيركض عليها، أو أن المصيد يركض على زروع الناس فيتلفها، أو على مواشيهم فيتعداها فيحرم. إذن الصيد يكون مباحا أو مكروها أو محرما. وما هو أفضل مأكول؟ هل أفضل المأكول هو ما يكتسبه الإنسان بيده مثل الصيد؟ الجواب عند الفقهاء أن أفضل مأكول ما صاده الإنسان بنفسه، لأنه من اكتساب الحلال الذي لا شبهة فيه، بخلاف التجارات ونحوها فإن فيها شبهة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح، واتسع الوقت لتذكيته، لم يبح
من أباح يبيح إباحة، أو من باح يبيح. لم يبح إلا بها،
لم يبح إلا بها، لأنه مقدور على ذبحه فلم يبح دونه كغير الصيد. وإن لم يتسع بل مات في الحال حل، لأن عقره قد ذبحه. قال قتادة: يأكله ما لم يتوان في ذكاته أو يتركه عمدا، متى أدركه ميتا حل.
إذن من أدرك صيدا مجروحا فلا يخلو من ثلاثة أحوال: الأولى أن يدرك الصيد وقد مات بسبب الرمية، أو بسبب صيد الكلب إياه، أو بصيد البازي له، فهذا مباح بالاتفاق ما دام أنه قد مات بأثر أو بسبب الصيد ولو لم يذك. الحالة الثانية أن يدركه وقد اتسع الوقت لذبحه، فلا يحل إلا بالذبح. الحالة الثالثة أن يدركه لكن الوقت لا يتسع لذبحه، فيموت من أثر العقر، من أثر الرمية من أثر عضة، فهذا الصحيح أنه حل وهو المذهب. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى
حل بأربعة شروط.
حل بأربعة شروط.
نعم.
أحدها كون الصائد أهلا للذكاة حال إرسال الآلة، فلا يحل صيد مجوسي أو وثني أو مرتد كذا ما شارك فيه، لأن الصيادة كالذكاة وقائم مقامها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أخذ الكلب
الأخذ مصدر هنا وهو فعل، فإن أخذ الكلب ذكاة، هكذا جاء الحديث.
فإن أخذ الكلب ذكاة متفق عليه، وما لا يفتقر إلى ذكاة كالحوت والجراد يباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته، في قول أكثر أهل العلم.
إذن الشرط الأول في شروط حل الصيد الذي وجدته ميتا أن يكون الصائد أهلا للذكاة، وهو كونه مسلما أو كتابيا. طيب، إذا صاد المجوسي لم يحل صيده، والقاعدة المضطردة عند الفقهاء أن محتاج إلى ذكاة فإن صيده لابد أن يكون من مثل المذكي، من مثل الذابح، وما لا يحتاج إلى ذكاة جاز أخذه من أي إنسان حتى لو كان مجوسي. فمثلا لو صاد سمك هندوسي جاز أن تأخذ منه وأن تشتري منه، لماذا؟ لأنه لا يحتاج إلى ذكاء. لكن لو أن هندوسيا أو مجوسيا صاد غزالة ومات الغزال من صيده لم يجز أكله. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومن رمى صيدا فأثبته ثم رمى ثانيا فقتله لم يحل، لأنه صار مقدورا عليه بإثباته فلا يباح إلا بذبحه. قال العمروسي من المالكية: وأما بندق الرصاص فهي أقوى من كل محدد فيحل بها الصيد. قال الشيخ عبد القادر الفاسي: وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله.
وما ببندق الرصاص صيدا جاز أكله أو جواز أكله قد استفيد، أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه. إذن الشرط الثاني أنه يكون إذا صاده لم يكن سبب موته رميته الثانية، وإنما كان سبب موته رميته الأولى، فإن رمى فانجرح وثبت ثم رماه ثانيا فمات، هذه ما هي ذبيحة، هذه ميتة. إذن لو أنه رماه فانجرح وثبت لابد أن يأتيه ويذبحه، هذه هي القاعدة. طيب، إذا رماه برمح أو رماه بخنجر أو سيف أو سكين أو رماه بنبل فلا إشكال في حله، وقع عليه الإجماع. فإن رماه ببندق، هذا ما كان موجود في زمن السلف، وقع الإجماع على جوازه لسببين: الأول أن البندق اللي هو المسدس والصجبة والرصاص أقوى في النفاذ من النبل ومن الخنجر، أسرع نفاذا، ولا لا؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه أسرع إثباتا وقتلا، إذن يجوز الرمي بالرصاص ويعتبر صيدا. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الثاني الآلة، وهي نوعان: الأول ما له حد يجرح كسيف وسكين وسهم، فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاء ولا بد أن يجرحه، فإن قتله بثقله لم يبح لأنه وقيذ، وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه.
نعم. دون عرضه، يعني المعراض له حد وله عرض، إيش المعراض؟ المعراض حديدة قوية ثقيلة لها طرف مسنن، فإذا رماه الرامي فأصاب الصيد بطرف المحدود فمات الصيد حل، لكن إذا رماه فأصاب هكذا، شوف أصاب فلم يصب الصيد هكذا وإنما أصابه هكذا، هذا يسمى بعرضه. فإذا أصاب الصيد بعرضه لم يجز أكله، ليش؟ لأنه يعتبر وقيذة. كذلك لو رماه بعصا، لو رمى الصيد بعصا غير مسنن فمات، وقعت العصا على رأسه مات، لم يجز. لماذا؟ لأنه ليس بمسنن. كما لو رماه بصخرة كبيرة فمات، لم يجز أكله لأنه وقيذة. نعم
صلى الله. قال رحمه الله تعالى: وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه. قال في الشرح: المعراض عود محدود ربما جعل في رأسه حديدة. انتهى لحديث ما أنهر الدم واذكر اسم الله عليه فكل. وعن عدي بن حاتم
طبعا المعراض إذا أصاب بعرضه لا يخرج ولا قطرة دم. نعم
صلى الله. قال رحمه الله تعالى: عن عدي بن حاتم قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله. متفق عليه.
هذا عندنا نص الآن. الرجل عنده بندقية، شوف الصورة الآن، عنده بندقية، هو يدور الصيد لقى غزالة مدخل قرونها في شجرة مو قادرة تطلع، فجاء وضرب الغزالة بطرف البندقية الخلفية فمات، هذا ما هو صيد، هذه ميتة. لاحظ، إذا لابد من الرمي، لابد من الخرق، لابد من الخذق، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصاب بعرضه فلا تأكله. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الثاني جارحة معلمة ككلب غير أسود.
غير أسود بهيم.
أحسن. ككلب غير أسود بهيم، وهو الذي لا بياض فيه فيحرم صيده، نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وقال إنه شيطان. متفق عليه. ومن قتله الشيطان لا يباح. قال أحمد: لا أعلم أحدا من السلف يرخص فيه، يعني صيد الكلب الأسود.
هذه مسألة مهمة. الشرط الثاني حتى يحل الصيد لابد أن يكون الآلة التي يصيد لابد أن تكون جارحة معلمة، ككلب أو فهد أو صقر أو عقاب أو شاهين ونحو ذلك. لكن يشترط في الكلب عند الحنابلة أن لا يكون أسود بهيم، والأسود البهيم هو الخالص الذي ليس معه لون آخر، لحديث الكلب الأسود شيطان. طيب، هنا يأتي السؤال: لماذا لا يجوز صيد الكلب الأسود؟ نسأل سؤال: هل يجوز تذكية ما ذكاه الشيطان؟ الجواب: لا. فكذلك لا يجوز صيد ما شبه بالشيطان كالكلب، فإن قوله عليه الصلاة والسلام الكلب الأسد الشيطان يحمل على محملين: الأول أنه شيطان حقيقة جني تمثل بصورة كلب، والثاني أنه كالشيطان في حكمه وأحكامه. فإذا على الثاني، على الأول واضح أنه لا يجوز لأن ذبيحة الشيطان لا تجوز فصيده كذلك، على الثاني حكمه كحكم الشيطان، الكلب الأسود شيطاني كالشيطان، إذن ما دام أنه مثل الشيطان فلا تحل ذبيحته. وقول الإمام أحمد قول وجيه، وهو المذهب عند الحنابلة. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين، فيباح ما قتلوا من الصيد، لقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين. قال ابن عباس: هي الكلاب معلمة، وكل طير تعلم الصيد، والفهود والصقور وأشباهها. والجارح لغة الكاسب.
طبعا بالنسبة لكون الإنسان يعلم أي طير حتى لو كان مثلا بومة، لو أن الإنسان علم البومة جاز على الصيد، ما في أي إشكال. لو كان بازا أو صقرا أو عقابا أو شاهينا، الأمر فيه واسع. كذلك كما ذكرت لكم في السبوعيات، علم كلبا، علم أسدا، علم نمرا على الصيد، علم ضبعا على الصيد، ما في، الأمر واسع. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور.
أي مسألة مهمة، قلتم لابد أن يكون الجارح معلما. كيف نعلم أنه معلم؟ المعلم له ثلاث علامات، ثلاثة أمور. الأول أيوة
ثلاثة، أو بأن يسترسل إذا أرسل، وانزجر إذا زجر.
هذا واحد. نعم.
قال في المغني والشرح: قبل إرساله على الصيد أو رؤيته، أما بعد ذلك فلا يعتبر. وقال موفق: ولا أحسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب، لأن الفهد لا يكاد يجيب داعيا، وإن عد متعلما فيكون التعليم في حقه بما يعده أهل العرف معلما، وإذا أمسك لم يأكل، لحديث: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، متفق عليه. وإن شرب من دمه لم يحرم، رواية واحدة.
إذن تعليم الكلب أو تعليم الجوارح يكون بثلاثة أمور: أن يسترسل إذا استرسل، هذا واحد، وينزجر إذا انزجر، هذا اثنين، وأن يمسك ولا يأكل، هذه ثلاث. كم أمر؟ ثلاثة أمور. طيب، أن يسترسل إذا أرسل، يقول انطلق ينطلق، يقول لها وقف يوقف، هذا واضح بالنسبة للكلاب، لكن هذا يشكل بالنسبة للفهود والأسود، فإنها وإن علمت الصيد لكنها ربما لا تسمع، إما لسرعتها، وإما لخفتها، وإما لإبائها. لكن المذهب أن هذا لا بد منه. وهناك قول لبعض الفقهاء أنه لا يشترط في الفهد أن يكون مسترسلا إذا أرسل، ومنزجرا إذا زجر، وإنما يكفي أن يترك عنه اللجام فينطلق ثم يعود بالفريسة. نعم
حسنا. قال رحمه الله تعالى: وتعليم الطير بأمرين، بأن السرسل إذا أرسل، ويرجع إذا دعي، ولا يعتبر ترك الأكل، لأنه إجماع الصحابة. قال معناه في الشرح لقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أكل الكلب فلا تأكل، وإن أكل الصقر فكل، رواه الخلال. وقال أيضا: لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر.
يعني المقصود أن الطير يشترط فيه شرطان فقط: أن يسترسل إذا أرسل، تقول انطلق ينطلق، تشيل عنه البرقع فينطلق، أو تفك رجله فتنطلق. أما الشرط الثاني أنك تدعوه يرجع. أما الشرط الثالث كونه أنه ما يأكل، هذا لا يشترط في الطير. لماذا؟ لأنه صعب تعليمه. هذا الكلب إذا أكل طقه المرة الأولى، لا تأكل. طيب المرة الثانية أكل، لا تأكل، طق. طيب الباز شلون طقه؟ بتتلفه. وهذا هو الصواب. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ويشترط أن يجرح الصيد، فلو قتلوا بصدم أو خنق لم يبح، كالمعراض إذا قتلوا بثقله، لأن الله حرم الموقوذة، ولمفهوم حديث: ما أنهر الدم واذكر اسم الله عليه فكل.
هذا أيضا مسألة مهمة، لابد في حل الصيد أن يكون الجارح قد جرح الصيد. ما معنى جرح؟ يعني أثر مخلبه على الصيد فخرج الدم، أو أثر أنيابه على الصيد فخرق فخرج الدم، هذا معناه. فلو أن الكلب أو الفهد أو الضبع ضرب الصيد بثقله، شاف أرنب فلحقه الكلب، فبدل ما يمسك بحلجة مثلا ويخرق، ضربه برجله، ضربه برأسه مثلا، فمات الأرنب، لم يجز أكله. نعم
حسنا. الحديث: ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه.
نعم
حسنا. قال رحمه الله تعالى: الثالث قصد الفعل، وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد، لأن قتل الصيد أمر يعتبر له الدين فاعتبر له القصد كطهارة الحدث. فلو سمى
يعني هذا الشرط الرابع ثالث. أنه لابد يكون عفوا الشرط الثالث أن يكون في إرسال الكلب أن يكون قاصدا الصيد، يعني ما يكون هو ماشي مع الكلب وبعدين الكلب راح صاد وجاب له، لا، لازم يكون هو يقصد إرسال الكلب قصد الفعل، وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد. لو كان رجل جالس في بيته وكلب راح وصاد له وجاب له ما يجوز أكله.
حسنا. قال رحمه الله تعالى: فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره، أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يبح، لحديث إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، متفق عليه. ولأن إرسال الجارح جعل منزلة الذبح، ولهذا اعتبرت التسمية معه، فإن زجره فزاد عدوه بزجره حل حيث سمى عند زجره. وبه قال مالك والشافعي: لأن زجره أثر في عدوه أشبه ما لو أرسله. وقال إسحاق: يؤكل إذا سمى عند انفلاته.
يعني هذه مسألة مهمة، أنه بمجرد ما أن يرسل الكلب يقول له بسم الله ثم ينطلق، خلاص هذا يكفي. طيب إذا قال بسم الله وانطلق وبعدين احتاج إلى زجر بصراخ أو شيء من ذلك حتى يسرع، فصار فاصل بين البسملة وبين الصيد، الصحيح أنه لا يضر، وهو عليه فتوى إسحاق رحمه الله.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: الرابع قوله بسم الله عند أرسال جارحه أو رمي سلاحه، بمفهوم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، متفق عليه. ولا تسقط هنا سهوا، وهو قول الشعبي وأبي ثور لقوله: فإن وجدت معه غيره فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، متفق عليه. وأباحه مالك مع النسيان كالذكاء، وعنه النسي على السهم يبيح دون الجارحة.
أي مسألة مهمة الآن، إذا قلنا أن الشرط الرابع قول الصائد بسم الله عند الإرسال أو عند الرمي بالسلاح، فنسي البسملة فصاد الكلب، أو فنسي البسملة فرمى، فهل يجوز صيده أو لا؟ المذهب عند الحنابلة وهو قول جمع من الفقهاء أنه لا يجوز حل هذا، لا يحل هذا الصيد، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن أرسلت كلبك فسميته. أما إذا لم يسمي يدخل تحت عموم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب فإن قال قائل: فأنتم أجزتم ذبح الذابح إذا نسي البسملة، ليش ما أجزتم ذبح الصائد إذا نسي البسملة؟ الجواب أن الذابح عنده قول وعنده فعل، القول بسم الله، الفعل إمرار السكين، الصائد ما عنده فعل، ما عنده إلا قول بسم الله، الفعل فعل الآلة، ولذلك لا يسقط مع النسيان، هذا هو الصواب. ومالك رحمه الله أجاز صيد الصائد إن نسي ذكر اسم الله، لا من تعمد الترك. أما من تعمد ترك البسملة فإن صيده حرام بالإجماع كذبحه.
حسنا. قال رحمه الله تعالى: وما رمي من صيد وقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء، وكل من ذلك يقتل مثله، لم يحل، لحديث عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك، متفق عليه. والتردي ونحوه كالماء في ذلك تغريبا للتحريم، مثله لو رماه بمحدد فيه سم مع احتمال إعانته على قتله تغليبا للتحريم، لأنه الأصل، فإذا شككنا في المبيح رد إلى أصله. وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل، لأن موته بالرمي ووقوعه في الأرض لا بد منه، فلو حرم به أدى إلى أن لا يحل طير أبدا.
نعم، هذه مسألة أيضا مهمة. إذا رمى الإنسان الصيد فوقع الصيد في ماء لا يدري أسبب موته رميه أو غرقه، فلا يحل الصيد. وهكذا لو رمى الصيد ثم وجده قد وقع في بئر، أو وجده قد وقع في هاوية فوجده ميتا، لا يدري أكان سبب الموت رميه أو كان سبب الموت وقوعه من علو، لم يحل هذا الصيد. وهكذا لو رماه بمحدد مسموم، لو رماه بمحدد مسموم فلا يدري هل كان سبب موته الرمية التي خرقت أو السم الذي دخل في الجسم، فإنه لا يجوز أكله، لأن الأصل أنه إذا تعارض حل وتحريم في اللحوم فإن الأصل تحريم اللحوم، فنغلب جانب الأصل وهو التحريم. يعني لو قال لنا قال ما هو الأصل في اللحوم؟ التحريم. الأصل في اللحوم التحريم، والأصل في الصيد الإباحة. طيب تعارض مبيح ومحرم، ما ندري أيهما الآن، فإذا نغلب جانب التحريم. أما ما يرمى في الهواء من بطن أو أوز أو أي طائر من الطيور المباحة ثم سقط الصيد بعد الرمي فإنه حلال، فإنه حلال، لأن سقوطه لا بد منه لأنه في الهواء. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بركة. كتاب الإيمان طويل، كان ودنا ننصفه بس ما يمدي. إن شاء الله كتاب الإيمان مهم، لا بد فيه من التفصيل، لأن الناس اليوم كل شوي يقولون والله وبالله وتالله. الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إذا عندكم أسئلة تفضل. لا لا لا، أسئلة متعلقة بالدرس القادم ليش تسألوني؟ إحنا ما درسنا شيء ولا. نعم، استعمال السم في صيد السمك الذي يظهر أنه حلال لأنه لا يفسد لحمه، لأن لحمه لا يفسد بالموت، فالسم يؤدي إلى موته، وله هو لا يفسد بالموت. لكن ليش يصدون بالسم بالأول؟ إيه. صحيح، ما في بس. صحيح. إيه. المذهب أنه لا يجوز أكله، وهو قول جمهور العلماء إلا المالكية. المالكية يجوزون. نعم، وياك. الظاهر عندنا الناس في الكويت على المذهب المالكية.